بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نتابع ان شاء الله القراءه والتعليق على الفوائد التي استنبطها الامام النووي من حديث كسبي عبد القيس، وكنا قد قرأنا وعلقنا على قسم منها، فنقرأ من البداية ثم نعلق حيث وصلنا إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث، وأما أحكامه ومعانيه فقد اندرج جمل منها فيما ذكرته، وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف أمور مهمة، وفيه تقديم الاعتبار بين هذه المسألة، وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض، وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يستدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد.
إلى هنا وصلنا وذكرنا فوائد جمة فاتت الإمام النووي رحمه الله تعالى، منها ضرورة معرفة الداعية ماذا يجري حواليه، وأن يعرف طبائع الناس ورؤساءهم، وأن يوظف ذلك في نشر الدين الله عز وجل، ومنها تبليغ أوامر الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وأخبروا به من، وقال أبي بكر بن أبي شيبة: من وراءكم. والتبليغ يكون في حق كل مسلم عارف، ولا ينقطع له إلا من تحصل على شروطه، ومن أهم شروط التبليغ العلم الشرعي، وإلا فقولوا لي لربكم كيف يدعو إلى الدين من لا يفقه الدين. ولذا الأصل في العلماء أن يكونوا دعاة، والأصل في الدعاة أن يكونوا علماء، أو على الأقل أن يكونوا طلبة علم، ولا سيما في هذه الأزمان التي ما أصبحت تنفع العواطف والخطب الرميان، ونحن أحرج ما نحتاج أن نبلغ دين الله لسائر الناس. وفيه جواز الترجمة والعمل بها، وفيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه الاستفادة من جميع المواقف التي يتسنى للمسلم أن يستفيد منها في تبليغ الدين، لأن النبي مجرد أن رآه تعرف به الملك بن الخيان وسأله عن رؤساء قومه، وفيه استفادة من الرسالة. النبي دعاه الإسلام صلى الله عليه وسلم برسالة أرسلها مع الملك بن الخيان، وفيه أيضا أن المسلم كان صادقا متحمسا إلى ما يدعو فإن الله يبارك له. فهذا الرجل صلى وغسل أطرافه وساعدته زوجته، ثم بعد ذلك انتشر الإسلام في البحرين، وأول جمعة أقيمت كما في صحيح البخاري في قرية دواسة في البحرين. وفيه أيضا استعانة العالم كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بالبعض في تسليم الدين، فلا حرج أن يستعين العالم ببعض الناس في تسليم الناس دينهم، لأن أبا جمرة كان يقول: كنت أترجم بين يدي عبد الله ابن عباس. فالترجمة إما تحمل من نقل لغة إلى لغة، أو تبسيط كلام عبد الله بن عباس وتوضيحه وتبليغه على نحو ما يفهم المستمعين. وقال الإمام النووي: وقد استدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد. وإن كنتم تذكرون فقد فرقنا بين الخبر والشهادة، وقلنا ان الخبر يقتصر فيه الواحد خلافا بالشهادة، فلا بد من النظر في الشهادة الى العدد والى الجنس الذكورية او الانوثية والى الحرية او العبودية. وقلنا ان الشهادة تخص انسانا بعينه خلافا بالرواية، فلما نقول فلان له على فلان كذا فهذا هذه شهادة ام رواية؟ هذه شهادة. اما الخبر والرواية فلا يشترط فيها الحرية ولا يشترط فيها العدد ولا يشترط فيها الذكورية. ولذا الترجمة هي شهادة ام هي خبر ورواية؟ خبر ورواية. فيكفى في الشهادة الواحد خلافا بالترجمة، يكفى شهادة واحد خلافا بترجمة الشهادة. قد يأتي المتنازع الآن بالقاضي المترجم الآن، المترجم الآن هل هو شاهد أم هو ناقل، هو يرسل خبرا أم هو يريد أن يثبت خبر في ذمة الخبر؟ فالشهادة يكفي فيها لا يكفي فيها الواحد، وإنما في الرواية والأشياء التي لا تخص الناس هذه هي التي تحتاج إلى القبول المطلق. وقد بين الإمام البخاري وقد أخرج هذا الحديث كما قلنا من طريق أبي جمرة عن ابن عباس، أخرجه في مواطن عديدة، ومن بين مواطن أخرجه في كتاب الإحسان، وغلب عليه بقوله ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقلنا ان من مذهب الامام البخاري ان فقهه في تراجمه، والادراك التي يزوجها هو الفقه الذي ارتضاه. وعلى الغالب البخاري لما يقول هل كذا يكون في المساله خلاف، وعلى الغالب يكون الخلاف فيه حظا من النظر، والخلاف فيه عالم اي بين الاصحاب او من دونهم، والخلاف العالي غالي. الخلاف الواقع بين اصحاب ليس كالخلاف الواقع دونهم. هكذا ثم مال الامام البخاري الى جواز قبول ترجمان الواحد بان اورد قول ابي جمره كنت اترجم بين ابن عباس معلقا بسيره الجزم، والبخاري انجزم بشيء وعلقه، فهذا يدل على انه صحيح عنده كما هو معلوم من منهجه في الصحيح. وقال الامام النووي، نقرا.
قال النووي: وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه، والثناء عليهم إناثا ورصا.
يستحب للإنسان أن ينبسط مع زواره وأن يرحب به، وهذا أمر لا حرج فيه، بل هذا يدخل السرور على الضيف، وهذا أمر حسن وهذا من أدب الإسلام. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث في كتاب الأدب، وبوب عليه بقوله باب قول الرجل مرحبا، باب قول الرجل مرحبا. كان تقول مرحبا لضيفك هذه مقولة حسنة محمودة قالها صلى الله عليه وسلم لضيوفه، فإن قلتها ابتغاء وتأسيا به فلك أجر إن شاء الله. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد،
قال: وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وأن استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص. وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة بما ذكرناه، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لست منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
قال أبو بكر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بكى أبو بكر وقال: وهل هداني الله ورفعني إلا بك يا رسول الله، وهل هداني الله ورفعني إلا بك يا رسول الله. فمن رفعه الله لم يدعه أحد، ومن رفعته الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: ما رفع الله شيئا من الدنيا إلا كان حقا عليه أن يضعه. قال الإمام ابن القيم: فما رفع من أجل الدنيا لا بد أن يوضع، وما رفع من أجل الدين لن يوضعه أحد. قال الذي من أجل الدنيا هذا هو الفرق من أجل الدنيا ومن أجل الدين. رجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا ينتقص من قدر من قدره ولا يضعه إلا زنديق. وكما كان يقول أبو زرع الرازي: لا يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا زنديق. وقد ذكر أبو بكر وعمر أمام رجل شيعي وكان بجانبه عالم من أهل السنة، فأخذ يخط من قدرهما ويرفع علي رضي الله عن الجميع، ثم قال وختم كلامه فقال: فما هي منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله؟ قال: ذلك خزانا واستغرابا. فألقمه عالم من أهل السنة حجرا فقال: منزلتهما منه صلى الله عليه وسلم وهما أحياء فمنزلتهما منه في قبريهما. والذي نفسي بيده لو أن أبا بكر وعمر غير مرضيين عند الله رب العالمين لما كانت سرورهما بجانب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلتهما رضي الله تعالى منهما وهما أحياء تساوي منزلتهما منه وهما أموات. وقد جاء في جملة من الأحاديث أن الرجل يدفن من التربة التي خلق فيها أو التي خلق منها، وفي هذا الحديث أعظم منقبة لأبي بكر وعمر، فإن الله خلقهما من التربة التي خلق منها محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أكبر خلق الله بعد رسل الله وأنبيائه أبي بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عن الجميع.
قال النووي: وقال له: وأرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اصبر احد، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة ورأيت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت ان ادخله فذكرت غيرتك. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي انت وامي يا رسول الله، أعليك اغار؟ وقال له: ما لقيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
ولذا كان عبد الله بن مسعود يقول: والذي نفسي بيده لو أن عمر أحب كلبا لأحببته، لو أن عمر أحب كلبا لأحببته، ما دام أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فج آخر فلم يحب إلا الخير رضي الله تعالى عنه.
قال: وقال صلى الله عليه وسلم: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. وفي الحديث الآخر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: سمعت دقن عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. وقال للأنصاري: ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما.
هذا كان في أي معرض؟ في معرض الضيافة في القصة في الصحيحين، وستأتي معنا مفصلة. لما جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل وراء نسائه، فقلنا له لم نجد يا رسول الله في بيوتنا إلا الماء، حتى التمر ما وجدوه في تلك الليلة إلا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب في المسجد من يضيف هذا الرجل، فأضافه رجل وما كان عنده إلا طعام يسير يسري واحد. فأطفأت المرأة المصباح وتصانعا بالأكل فأكل حتى تبع. فأوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأنصاري صاحب المنزل، قال له هذه المقولة: لقد الله عز وجل أو عجب من فعالكما.
قال: وقال للأنصار: أنتم من أحب الناس إلي، ونظائر هذا كثيرة من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين، فأكثر من أن تحصر، والله أعلم.
إذن في هذا الحديث جواز المدح في الوجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح رضي عبد القيس، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعبد الله بن سلام وبلالا وغير واحد. فالمدح في الوجه جائز، لكن لابد من أمور ينبغي أن يراعيها المادح. أولا أن يكون المدح بحق ولا يكون بباطل. ثانيا أن يمدح بالمقدار الموجود في المندوح فلا يزيد. ثالثا ألا يبالغ وألا يكثر من المدح، ألا يكون ذلك بعيدا من الله، فيمدح في كل مناسبة في كل وقت. رابعا أن ينظر إلى مآل هذا العمل أو هذا الفعل، فإن رأى أن المدح يجعل الممدوح معجبا برأيه أو مغرورا فحينئذ ينصرف عن المدح لهذا المآل. وأما إن رأى أن هذا المدح يأتي بخير ويقوي العزيمة ويشد على الوجه الخير، فهذا أمر لا حرج فيه، وقد يكون ممدوحا وقد يكون قربا. أن ترى رجلا ضعيفا أحسن تقول أحسنت وبارك الله فيك وتأخذ على وجهه، وأن تقول حقا فلا حرج في ذلك. فإذا هذه المسائل ينبغي أن تراعى في المدح، أن يقول الإنسان الحق ولا يغالي فيه، ولا يكون هذا ولا تكون هذه عادة وليد الله، وأن ينظر إلى عاقبة الأمور فما أردت الأفعال من الأمور المقصودة شرعا. أي نعم، هذه الأشياء يعني ينبغي أن يلتفت إليها المادح. والمدح وقع في لسان أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان كثير من الأصحاب وكثير من العلماء، وكانوا يمدحون بعضهم بعضا، وكانوا بعض طلابهم يغالب المدح، وغالب المدح كان يكون من باب وضع الأشياء في نصابها. وغالب المدح الرسمي ما مثل العلماء والصحابة والتابعين بعضهم بعضا، غالبه كان يكون بعد الوفاة. ولذا كان عبد الله بن مسعود يرى أنه لا يقصد إلا بمن مات من الناس، أن تسمع الأحياء جارية، وأي أن يكون في الغيب ولو كنت الوجه. أي نعم، ومدح العلماء لبعضهم بعضا مشهور معروف. فكان مثلا كان أحمد يقول عن الشافعي كالعافية والجبل يقول الشمس للدنيا فهكذا. نعم.
قال: وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة.
طالب العلم إخواني إذا استفهم على شيء يقول بين لي فصل لي من أين علم السلام، من أين ما هو اتخاذ الدليل بأدب، هذا أمر لا حرج فيه. وكيف استنبطنا ذلك من الحديث من القصة؟ تفضل. وما علمك بالنقيل يا رسول الله؟ أليس في هذا مراجعة؟ في مراجعة. ولو عقد على طالب العلم والمستفتي أن يسأل وأن يقول وأن يستوضح. بل أمرنا ربنا عز وجل إن سألنا أن نسأل بالعلم ما فيه الجهر. والآية التي يقرها جميعا ولم يسممها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالعلم ما فيه الجهر. اسألوا بسم الله. كان ناقص العالم لمنزلته وإنما أطيعه لبيانه أحسن الله عز وجل. كان أطيعه واستجيبه لما يبلغني من الأحكام من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر.
وهذا مر بنا كثيرا. النبي هنا قال رمضان وتصوم رمضان ولم يقل شهر رمضان.
وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف أو ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفصيله ليعظم وضعه في النفس.
إذن يجوز لطالب العلم أن يراجع العالم ويسترشد. ووقع هذا في القصة في أكثر الموقف منها قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أطلقها الجرذان يا رسول الله وإن أطلقها الجرذان يا رسول الله وإن أطلقها الجرذان يا رسول الله وهكذا. ومنها قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصر لي يا رسول الله. هذا فيه مراجعة حرام عليكم كذا وكذا فكيف نصر. فلا بأس المراجع طالب العلم العالم. والقاعدة التي تقول من انطرد انطرد قاعدة منزل لهم السلطان. ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا. وإنما كان عمر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله على أمر الذي يسمى به الماء. كانوا يناقشونه صلى الله عليه وسلم ويستوضحون منه وهو المقدم المعظم عندهم صلى الله عليه وسلم. فلا حرج من الاسترشاد والمرادة والمراجعة مع التلطف في الحديث وإعطاء لهذا العالم قدره من غير إدخال مشقة عليه أيضا. قال في تأكيد السلام وتسكينه اليوم ما قلت النص. التسكين والتعظيم والتكرار ورد أكثر من موقف من كيف نوجه قصة على هذا الحديث بهذه الفائدة من أي أخذت. وإن مسألة الجرذان وإن مسألة الجرذان التكرار فتكرار الكلام وتكرره لا حرج. وقلنا في الرواية عند أحمد عليكم بالموسى عليكم بالموسى كررها صلى الله عليه وسلم مرتين فيما دفع روس بن عبادة. أي نعم بس إضافة تفضل. قلت القاعدة الباطلة من اعترض انفرد. ما القاعدة؟ ما ينبغي أن يفترض أن يسالك. هذا قائل عند السكين من المسلمات يقولون سلم نفسك لسيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على حمالة الميتة. وإياك أن تظن المثال إلا الخير لو رأيتهم يفعلون ما يفعلون فتأول لهم. ولذا لا يعترض على هؤلاء أبدا ولا مجال للإعتراض. ويستدلون بقصة الخضر مع موسى عليه السلام. وهذه القصة حملوها ما لا تحتمل. ولذا قال الحافظ ابن المنادي مقولة تكتب بماء العين قال القلب برجولة الخبر تحل عقبة من عقد الزندقة. القلب برجولة الخبر عليه السلام تحل عقبة من عقد الزندقة. فالزندقة الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة يعني الأشياء كل ما يقول بها يعتمدون على قصة الخبر مع موسى. قالوا موسى نبي والخبر ولي. والخبر كان أفهم وأقرب إلى الله. وموسى عامل الناس بالظاهر عامل الأحساس بالظاهر والخبر عاملها بالباطن. لا الخبر كان مبيدا وكان محاقا بخلوه على بس محاقا بها موسى. وإذا لم أفعل ما فعل كان بإعارة من الله. فمن يطير يا أخي فموسى ما يفعل من يطول الوحي فليفعل ما يفعل فليفعل عليه السلوحي. أما يقع من قطع الوحي ولم يسأل ما دين رجل محمد صلى الله عليه وسلم، فالخروج على دينه والعياذ بالله تعالى زندقه. نسمع.
قال: وفيه دعاء قول الإنسان لمسلم جعلني الله فداك، فهذه أطراف مما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى قالبي التحقيق، والله أعلم، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
دائما ننبه أنه لا يجوز أن نقول العصمة لله، وإنما يقال به العصمة. فالله عز وجل يعتصم به، وهو لا يجوز في حقه الخطأ حتى يقال العصمة له. القول العصمة لله يستلزم الكفر، وقالوا ليس بكافر، لكن مقولة تحمل في جنباتها وفي طياتها إنسانية الخطأ في حق الله فتكون العصمة له، لأن العصمة لا تقع إلا في حق من يمكن في حقه الخطأ. فالعصمة لأنبياء الله من الله، فالله عاصم، فالله هو العاصم والأنبياء هم المعصومون. فلذا كان الإمام النووي دقيقا رحمه الله تعالى لما قال: وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.